بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير الآيات الأخيرات من سورة الإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. أريدكم أيها الإخوة أن تتخيلوا مشهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحوله أناس من المشركين يحاولون إزاحته عن الحق الذي جاء إليه، وأناس من المنافقين يرجفون عليه وعلى الإسلام وعلى المسلمين الأراجيف، وهناك شهوات. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بشر، يصيبهم ما يصيب البشر من شهوات ومن آلام ومن مغريات ومن مخاوف. في زحمة هذه التيارات الشديدة، في زحمة هؤلاء من أهل الباطل، من أهل الشرك وأهل النفاق، وفي زحمة الشيطان وما يمليه على الإنسان، وفي زحمة الأهواء والمخاوف، الآن يخاطبه ربه. إنا نحن، والمتكلم رب العالمين، والخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. هذه التعليمات التي تؤتى إليك وتوحى إليك، هذه ليست من الدول الشرقية ولا من الدول الغربية، ولا هي فلسفات وضعية، ولا هي أفكار جاء بها مجموعة من البشر أو مجموعة من الخبراء أو مجموعة من السفراء. إنا نحن، رب العالمين الآن يتكلم، نزلنا عليك القرآن تنزيلا. يا أيها الإخوة، في زحمة حياة المسلم تعصف به عواصف شديدة من أهواء، من فتن، من محن، من أهل ضلال، من أهل فسق، من أهل سوء، ممن يريدون إذايته، أذيته، ممن يريدون سحبه عن طريق الخير. لكنه يراقب قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وهذا القرآن ما نزل جملة واحدة، ولكن نزل منجما على دفعات، تنزيلا، مرة فمرة، مرة فمرة. فأنت أيها المسلم تتلقى دعمك من السماء، وهذا الدعم مستمر. كلما عصفت بك عواصف، كلما رجفت حولك أراجيف، كلما أراد أناس أن يأخذوك عن طريق الله وعن الصراط المستقيم، لا تخاف، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. بس المهم أنت بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون رجاعاً لهذا الذي نزله الله تعالى، أن تكون رجاعاً للقرآن الكريم، رجاعاً للقرآن الكريم بالقراءة، ورجاعاً للقرآن الكريم بالفهم، ورجاعاً للقرآن الكريم بالعمل. ابن قيم الجوزية ألف كتابا سأله شاب سؤالا، يقول له: ما تقول السادة العلماء فقهاء الدين في رجل ابتلي ببلية وعلم إن هو استمر عليها أفسدت عليه أمر دنياه وآخرته؟ فأعينونا في كشف ما نزل بنا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الآن ابن قيم الجوزية قرأ هذا السؤال ثلاث سطور، فألف كتابا سماه الداء والدواء. الكتاب من 350 صحيفة. في هذا الكتاب يقول لهذا الشاب الذي يقول بأنه نزلت بي بلية وعلمت أنني إن استمريت عليها ولحقت هذه البلية أفسدت علي أمر دنياي وآخرتي. مرات إنسان يصاحبه رجل من أهل الباطل فيحدث أن يحبه، فإذا أحبه عقلبه به، وإذا علق قلبه به بدأ باتباعه وهو يعلم أنه على باطل. أحياناً إنسان يحيط به خوف معين يمنعه عن الالتزام بالحق، يقول لك: يا أخي أنا خايف، خليني هيك يعني بتوارى بظهر نفسي بأنني أفعل ما يفعله أهل الشر. هذا الأمر إذا استمر بالإنسان أفسد عليه دنياه وآخرته، سواء علوق القلب بأهل الباطل واتباع أهل الباطل، أو الابتعاد عن الحق بسبب خوف أو بسبب شهوة. فكتب هذا الشاب لابن القيم هذا السؤال، فكتب له كتابا اسمه الداء والدواء، كتاب قيم جدا، يا ريتكم تقتنوا هذا الكتاب. في الكتاب في مقدمة وثلاث أدوية. الدواء الأول الذي ذكره ابن قيم الجوزية القرآن الكريم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، هذا القرآن ما دمت رجاعا إليه فهو سيتنزل عليك بإمدادات تردك إلى الصراط المستقيم إذا كان أهل الباطل أرادوا أن يأخذوك باتجاههم، وتردك إلى طريق الحق إذا كانت المخاوف تريد أن تسحبك من التزامك بالحق. هو نزله الله تنزيلا، فكن أنت إليه رجاعا ترجع مرة فمرة مرة فمرة. محمد إقبال مرة قال له أبوه، قال يا محمد، لمحمد إقبال قال: يا محمد اقرأ القرآن وكأنه يتنزل عليك. أنتوا يا أخواننا جربوا هيك أن تقرأ القرآن وكأنه يتنزل عليك، يعني هلأ الله عز وجل عم بيقول لك إلك: إنا نحن، المتكلم الله، نزلنا عليك أنت هلأ القرآن تنزيلا. يا لطيف، لما بتقرأ هذه الآية وأنت تستشعر نفسك بين يدي الله والمتكلم رب العالمين والمخاطب أنت. أحد الشباب سأل شيخا قال: يا سيدي أنا أقرأ القرآن ولا أفهم، ما أستشعر يعني حلاوة في هذا القرآن أو فهم لهذا القرآن أو هيبة لهذا القرآن. قال: يا ولدي اقرأه وكأنك تسمعه مني. استشعر نفسك أنك هو، لأنه يحب شيخه قال له: استشعر بأنك أنت الشيخ يقرأ عليك. قال: فبدأت أقرأه كأن الشيخ يقرأ علي. بعد حين قال: يا ولدي اقرأه وكأنك تسمعه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فزادت حلاوته في قلبي. ثم قال له الشيخ بعد حين: اقرأه وكأنك تسمعه من جبريل. ثم قال له بعد حين: اقرأه وكأنك تسمعه من رب العالمين. قال: فجاءت حلاوته كلها. إنا نحن نزلنا عليك، والكلام إلك هلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، بس مطلوب أنت أن تكون ترجع إلى هذا القرآن وأن تكون إليه رجاعا، ترجع في كل يوم، ترجع في كل ساعة، وترجع في كل زلزلة تحيط بك. فاصبر لحكم ربك، ما دمنا نحن الذين نزلنا عليك القرآن تنزيلا رب العالمين، إذن اصبر لحكم ربك. قالوا: اصبر لحكم ربك يعني اصبر لقضاء ربك، قضاؤه الكوني وقضاؤه التشريعي. إذا الله عز وجل أمرك أن تفعل فاصبر لحكم ربك، إذا أمرك أن تترك فاصبر لحكم ربك. إذا أمرك أن تغض بصرك فاصبر لحكم ربك، إذا أمرك أن تكف عن المال الحرام فاصبر لحكم ربك، إذا أمرك أن تحتجب أو أن تعرض عن أعراض الناس بالحرام فاصبر لحكم ربك، إذا أمرك أن تمتنع عن مال الناس بالحرام فاصبر لحكم ربك، إذا أمرك أن تمتنع عن دماء الناس بالحرام فاصبر لحكم ربك. هذا الحكم التشريعي في حكم تكويني في الكون، إذا ابتلاك ببلية فاصبر لحكم ربك، ما أنت عم تتلقى الأوامر من السماء. وهذه أيها الإخوة عزة المؤمن، أنه لا يتلقى تعاليمه من الأرض، أنت الوحيد، لا يوجد أمة أيها الإخوة على هذه الأرض اليوم تتلقى تعاليمها من السماء إلا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم الوحيدون على الإطلاق، باقي الناس كلهم من غير المسلمين تعاليمهم أرضية، يا أما الأمم المتحدة ترسل لهم الاتفاقيات تبع لتنفيذها، يا أما فقهاء القانون الوضعي في بلادهم يصنعون لهم قوانين فينفذونها، يا أما بتجيهم تعاليمات من وزارة الداخلية أو من وزارة خارجية أو من أساتذة جامعيين، بس المسلمون وحدهم الذين يتلقون تعاليمهم من السماء من رب العالمين. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. لذلك مهما وجدتم حبسا للنفس على ما تكره في سبيل الالتزام بأمر الله فافرحوا واطربوا واهنأوا، لأنكم جماعة تتبعون رب العالمين وأوامر رب العالمين. وإذا كان الذي يتبع الشرق أو الغرب يصبر على تعاليم الشرق والغرب، ألا ينبغي للمسلم أن يصبر على حكم ربه؟ إذا الله عز وجل أمرك بالصلاة ألا ينبغي عليك أن تصبر لحكم ربك؟ أمرك بالحجاب ألا ينبغي عليك أن تصبري لحكم ربك؟ أمرك بالامتناع عن المال الحرام برد الحقوق إلى أصحابها، ألا ينبغي عليك أن تصبر لحكم ربك؟ إذا ابتلاك ببلية فاصبر لحكم ربك. والآن رب العالمين هو المتكلم، والمخاطب الأول هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن بعده كل مؤمن، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. لا تأخذ تعليماتك من الأرض من أناس يكفرون بأوامر الله عز وجل أو من أناس يعصون الله عز وجل. هذا الأمر يتحدث عن المبادئ والقيم، وبالمقابل أيها الإخوة يتحدث عن الأصحاب. الله عز وجل يقول ولا تطع منهم آثما، منهم من العباد يعني، آثما يعني ذا إثم ذا معصية، ولا كفورا. الحمد لله أكثرنا إن لم يكن كلنا لا يطيع الكافر في كفره، لكن الحقيقة في مرات، سامحني، مرات بعض المسلمين يطيعون الآثمين في إثمهم، يعني رفيقه صاحب معصية وله جلسة معصية بيعزموا عليها بيقوم بيجي. مرة قال لي واحد من الأخوة مهندس عم يدرس بالاتحاد السوفيتي، قصة قديمة، هو مسلم وملتزم ومحافظ على صلاته، هو ما بيشرب ما حرم الله من المسكرات، له أصحاب يشربون، تمالؤوا بينهم وتآمروا بينهم واتفقوا بينهم بأن فلانا يا أخي هذا ما بيشرب ما حرم الله، شلون هيك ونحن بنشرب؟ لازم يشرب. فراحوا عملوا في واحد من رفقاتهم عيد ميلاده، قام عزموه على عيد ميلاد رفيقه، وكانوا مرتبين له انه هلا بقلب عيد الميلاد بتضيفوه هذا سم الهاري بيقوم بيشرب. هلا قالوا ايه طيب بركي ما شرب، اتفقوا. وهذا يا ايها الاخوه يا شباب خصوصي ويا ايتها الفتيات، عشان ديروا بالكم، اهل الرذيله واهل الاثم واهل الباطل هكذا ياتمرون بكم. ما تظن حالك اذا انت مثلا في طاعه وانت لك اصحاب من اهل المعصيه يتركونك، لا، يريدون ان يسحبوك اليهم. هلا هن اتفقوا بينات بعضهم بعض انه هلا بنعمل له عزيمه بعيد ميلاد فلان وبيشرب، طيب بركي ما شرب، وكلوا فيه واحد من اصحابه انه انت بتجلس جنبه وبتضلك بتحايي وبتخاجله حتى ياخذ هذا الكاس ويشرب. لما صار عيد ميلاد فلان دعاه فقبل ما يصير الموعد إجا لعنده هذا الموكل به من شياطين الإنس، قال له بدنا نروح لعند فلان. قال له والله أنا معلش بعتذر، على كل إن أنا حبتصل فيه وعايد عليه بس بدون ما أروح. قال له لا ما بيصير ما بيصير، والله بيزعل منك زعل خير الله. قال له يا أخي أنا ما بدي روح. قال له ليش ما بدك تروح؟ قال له أخي أنتوا بدكم تشربوا هذا مسكر وأنا ما بشرب. قال له أبدا أقسم بالله ما حنشرب. راح معه. هلأ لما جلسوا بنصف الجلسة جابوا السم الهاري، التفت عرفيه وقال له لك ما قلت لي أقسم بالله ما حنشرب؟ قال له خلص سكوت سكوت، أنت لا تشرب بدل ما تنزعلنا الشرب. سكت. هلأ بدأت الجلسة، بدأوا بالشرب، قام ضيفوه قال لهم أنا ما بشرب. فتكاتروا عليه كلهم أنه بلا غلاظة بلا سؤال، والله بتنزعله كل السنة تبعوها، هلا عيد ميلاده يعني كل السنة بتتخربط، بدك تشرب لازم تشرب، بس شفي بس نقطة بس شوي، والله منزعلك والله ما عاد بنحكي معك. قلت له ايش وساويت؟ قال لي والله استحيت منهم وشربت. قلت له الله لا يعطيك العافية، والله هيك. يا أيها الإخوة ولا تطع منهم آثما أو كفورا. أنت زلمة تتلقى تعاليمك من السماء، أنت يا رجل إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، أنت رجل يتنزل عليك أوامر الله عز وجل نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من السماء، معقول تروح إلى عبد عاصي أو فاجر أو كافر تأخذ تعاليمك منه؟ لذلك الله عز وجل قال ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ومما يعينك على عدم الطاعة عدم الصحبة. عمري إن شاء الله ما صاحب إنسانا يعصي الله عز وجل جهارا نهارا، ما بدي صاحب. والله يا أخواننا الله وكيلكم، أحدنا حتى يحصل قلبا ذاكرا أو حتى يحصل فهما عن الله في قرآنه أو حتى يحصل صلة بحضرة الله، وأنتم تعلمون في هذا الزمن صعب جدا يعني تبذل من الأعمال الصالحات ومن الصلوات ومن الخلوات ومن الصدقات ومن المبرات ما الله به عليم. طيب معقول أن تهدم هذا البناء بس مشان تصاحب فلان؟ عمري ما صاحبه. يعني حتى تحصل قلبا ذاكرا بجوز بدك سنة شغل، فلا تخسر هذا القلب الذاكر بصحبة فلان من الناس لأنه يعصي الله عز وجل. ادعو له أن يهدي الله تعالى قلبه إذا جاء معك إلى طريق الخير أهلا وسهلا، بس إذا ما جاء لطريق الخير يا أخي لكم دينكم ولي دين. الله عز وجل قال لأصلح أهل الأرض، من أصلح أهل الأرض يا أيها الإخوة؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد لا تصاحب الفجار لا تصاحب العصاة. إيش في معقول في واحد عاصي بيأثر برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. لا تنسوا أيها الإخوة هذه السورة سورة الإنسان، وكان في مطلع هذه السورة قصة البداية والمطلوب منك في هذه الحياة والنهاية، والدرس الماضي كان فيه ما أعد الله تعالى لك في الجنة، صفحة كاملة إعدادات رب العالمين لك في الجنة. الآن حتى تصل إلى الجنة الله عز وجل ختم السورة بالتعليمات التي تساعدك للوصول إلى الجنة. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ما اسم ربنا؟ إن لله تعالى 99 اسما، الحديث عند الترمذي، والعلماء عدوا أكثر من 99 اسم لله عز وجل من هذا الحديث ومن أحاديث أخر، لكن كثيرا من العلماء قالوا إن اسم الله الأعظم الله، اسم الله الأعظم الله. فالآية تقول واذكر اسم ربك يعني الله. لذلك في مدرسة من مدارس التربية الروحية تسمى المدرسة النقشبندية يذكرون الله تعالى بالاسم المفرد الله الله الله، ويستدلون بعدد من الآيات وعدد من الأحاديث، هذا واحد منها، هذه الآية. والحديث الذي عند الإمام مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله. فالله عز وجل يقول: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. الإمام النووي أيها الإخوة ألف كتابا، أظن كلكم في بيوتكم تحملون هذا الكتاب أو تقتنون هذا الكتاب، أنا أتمنى عليكم بس أن تقرأوا فيه. الكتاب اسمه كتاب الأذكار، وأنا أريد أن أقرأ عليكم صحيفة مما أوردها الإمام الإمام النووي في كتاب الأذكار: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلة. الحقيقة نحن يا أخواننا والله ضعاف جدا في هذه الحياة ماديا ومعنويا، إذا رب العالمين ما يكون لك عونا أنت تهلك، تهلك في الدنيا، يهلك أحدنا في الدنيا ويهلك في الآخرة. طيب كيف أنت تستمطر رحمات الله؟ بامتثال أوامره. واحد من امتثال أوامر الله كثرة ذكره، لأن من أكثر من ذكري شيء أحبه. إذا صار الغالب على قلبك الاشتغال بحضرة الله عز وجل، والله ملأ الله تعالى قلبك شرحا وملأ الله تعالى حياتك سعادة. بس إذا نسيت ذكر الله، إذا غفلت عن ذكر الله، بدك تصير تشتغل بالعباد وبالبلاد، فتتعب ويشقى الإنسان في واد من أودية هذه الدنيا. قال الإمام النووي: فصل. اعلم أنه كما يستحب الذكر يستحب الجلوس في حلق أهله. نحن الآن يا أيها الإخوة قبل الدرس في عندنا مجلس ذكر، هذه حلقة من حلقات الذكر. كما يستحب الذكر يستحب الجلوس في حلق أهله، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك. ويكفي في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. إذا أنتم ماشيين مريتوا بحديقة من حدائق الجنة عدوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ إيش في بساتين للجنة بالأرض؟ قال: حلق الذكر، أي الحلقة التي كنتم تجلسون فيها. النبي صلى الله عليه وسلم سماها بستانا من بساتين الجنة. فإن لله تعالى سيارات من الملائكة، ملائكة تسير في الأرض، يطلبون حلق الذكر، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم. نحن من رحمة الله أننا لا نرى الملائكة، ربما لو رأى أحدنا ملكا لصعق أو لذهل. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما رأى جبريل بصورته الملكية خاف، قال: رآه جالسا على كرسي بين السماء والأرض له 600 جناح، بسط منها جناحان سدا الأفق، شيء منظر. ونزل عن سيدي خديجة: زملوني دثروني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: هذه المجالس الذكر محفوفة بالملائكة، لذلك أنت تشعر أثر حف الملائكة ولا تراهم. كيف تشعر بالأثر؟ واحدنا بيحضر مجلس علم أو مجلس ذكر، فإذا خرج شعر شرحا في صدره، مع أنه همومه كما هي ومشكلاته كما هي وآماله كما هي وآلامه كما هي، بس بيشعر في شيء حصل في صدره. هذه هي سكينة الملائكة. وروينا في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ هلأ أنتوا جايين من بيوتكم بالله عليكم بس مشان تذكروا الله؟ بس مشان تسمعوا كلام الله؟ قال: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. والله يا رسول الله هيك جايين، لا في بيعة ولا في شروة ولا في نسب ولا في مصاهرة، هيك جايين. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. هي حلقة الذكر يا أخوانا وفضيلة حلقة الذكر الذي تحضر. وروينا في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أنا لا أعلم أيها الإخوة عبادة في الإسلام أو عملا تجتمع فيه هذه التي اجتمعت هنا إلا في حلق الذكر والعلم. مرة ثانية: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. الغشاء هو الغطاء الذي يغطي الشيء كاملا، لما بتحط على الطاولة عندك غطاء يلبسها لبسا كاملا هذا اسمه غشاء، هيك غشيتهم الرحمة. لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تعالى في من عنده. حلق العلم والذكر هذه. يقول الإمام النووي: والذكر يكون بالقلب. يعني من الممكن أنت أن تجلس في الذكر، فإذا قرأ القارئ أو دعا الداعي أو ناجى المناجي أنت لا تحرك لسانك بشيء، لكن تورد اسم الله على قلبك، يعني تستشعر أن قلبك مع كل نبضة يقول الله 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 بدون أن تحرك لسانا، لكن القلب هو يقول الله الله الله. وهذا القلب أيها الإخوة إذا دربته على هذا الذكر مع التكرار مع التكرار مع التكرار مع التكرار يصير قلبك لوحده يذكر اسم الله تعالى. حتى وأنت نائم، وفي بعض الأخوة موجودين هون يكون نائما حتى أهل بيته بيقولوا له: أنت ونائم عم تقول الله الله الله، أنت وعيان؟ بيقول لا والله. ومرات يستيقظ هو عم يستيقظ، يعني لسه عم يفتح عيونه الله الله الله. طبعا من أكثر من ذكر شيء في حياته سيكون هذا الذكر آخر شيء عند مماته. لذلك ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء سيرة أو تراجم بعض الرجال لما ماتوا، آخر ذكر أحد الشيوخ نسيت اسمه قال كان يقرأ سورة ياسين حتى إذا وصل: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال لتلميذه: أسندني. قال فأسندته إلى صدري فجعل يقول الله 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 حتى طفئ. إذا كان الغالب عليك الاشتغال بالله في حياتك سيكون هذا المقارن لك عند وفاتك. الذكر يكون بالقلب وحده ويكون باللسان. هلا نحن مرات نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله باللسان، والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان. أحسن شيء يكون قلبك متوافق مع لسانك، مو بس هيك لقلقة أو قلقلة باللسان أو تحريك لللسان. يعني إذا كنت تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاستشعر معاني هذه الصلاة، إذا كنت تسبح تحمد تكبر استشعر معاني هذا الحمد والتكبير. الأفضل منه ما كان بالقلب واللسان لأنه بيشتغل الجوارح أكثر جميعا، فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل. أنه أحسن ذكر القلب أو ذكر اللسان؟ قال لا، القلب أفضل، لأن القلب فيه مجتمع الهمة ومجتمع الفكر. قال ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء. مرات واحد بيقول لك أخي أنا ما بدي أذكر قدام الناس بل ما يقولوا أنا مرائي، عم بيقول ما ينبغي أن يفعل هذا خوفا من أن يظن به الرياء، بل يذكر بهما جميعا ويقصد بهما وجه الله تعالى. واذكر الله عز وجل يقول في سورة الإنسان: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا صباحا ومساء. يا أيها الإخوة إذا كان رب العالمين هو الذي أرسل لكم هذه الرسالة، هو عم بيقول لك يا عبدي نصيحة: اذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. بالله عليكم الله عز وجل إذا نصحنا أو إذا أمرنا يعني يصدقنا النصيحة أو يقضي لنا خيرا بالنصيحة؟ مليار بالمية بلا ريب بإطلاق. وإذا واحد ترك نصيحة الله عز وجل، الله عز وجل قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ماشي الحال، ما بدك تذكر الله ما بيجبر أحد، لأنه هلأ ستسمعون أيها الإخوة ماذا تقول الآيات. الله ما بيجبر أحد، فعلت أنت تستفيد، ما فعلت الله لا يلزمك، بس الإنسان سيدفع ثمن انشغاله عن الله وابتعاده عن الله. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. كان بعض الصالحين يقول إلهي لا يطيب الليل إلا بالوقوف بين يديك، ولا يطيب النهار إلا بقضاء حوائج الخلق تقربا إليك. أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. والله يا أخواننا لما بصير في إلك أنس بالسجود بين يدي الله تعالى في الليل، والله سجدة بين يدي الله بتساوي الدنيا وما فيها، بتساوي كل الألقاب العلمية التي حصلت عليها والتي ستحصل عليها أنت وكل بني البشر. والله لحظة من القرب من حضرة الله عز وجل في ليلك في خلوة هيك بينك وبين الله، والله بتساوي الدنيا وما عليها. كان بعض الصالحين إذا جلس للذكر أو سجد بين يدي الله تعالى يقول إذا كان أهل الجنة بمثل الحال التي نحن بها إن الجنة لشيء حسن. إذا كان أهل الجنة بمثل الحال التي نحن بها، إذا كنا بالذكر أو كنا بالسجود بين يدي الله، معناته والله الجنة شغلة حلوة. وإلا هي السجود بين يدي الله والأنس بذكر الله عز وجل والله يعدل السماء والأرض وما فيهما. خلا الله عز وجل وما وصلك بحضرته. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء الذين لا يأتمرون بهذه الأوامر، هؤلاء الذين كانوا يشركون من أهل الباطل، هؤلاء الذين يريدون أن يبعدوك عن طريق الحق، يحبون العاجلة، كل مخهم بس بالبيع، كل مخهم بالشري، كل مخهم بالأكل، كل مخهم باللبس، كل مخهم بالبوط الذي يرتدونه، كل مخهم بجهاز التليفون الذي يحملونه، كل مخهم بقصة الشعر اللي بيقصوها، كل مخهم بالمكياج اللي يضعونه على وجوههم، كل مخهم وين بدهم يقضوا الصيفية، كل مخهم شو حيقول الناس عنا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، شددنا أسرهم يعني أحكمنا خلقهم، خلق الله تعالى محكم. هؤلاء العباد مع أنه نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، بس مع هيك لا يأتمرون بأمرنا، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، هذا الذي جاء في سورة الإنسان يا عبادي تذكرة. الآن الشاهد الله ما بيجبر أحد على شيء، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. اللي بيحب هذا الطريق المستقيم وهذا الكتالوج، هذا المخطط، تحب تمشي تفضل. إذا واحد قال لا أنا ما بدي أمشي، أنا في بمخي عقل وبشتغل على كيفي، خير إن شاء الله، الله معك، روح وين ما بدك روح، بس بقال ستدفع ثمن أنك لا تأتمر بالأمر الإلهي. يعني هلأ إذا في شركة سياحية أخذت جروب وبعثت لهم دليل سياحي، قالت لهم هذا الرجل بخدمتكم حيداخدكم ويدلكم وبيعرف وخبير بالطرقات، خليكم معه والله بتقضوا رحلة جدا يعني جميلة وسعيدة وبتنسروا ومحجو ومدفع لكم الأجار كامل من باب البيت إلى باب البيت. قام كل الجروب قالوا والله كتر خير هالشركة ممتازة، كتر خيره هالدليل اللي حيدلنا على كل شيء. بس في واحد عمل ذكي قال أخي لا، أنا براسي في مخ وما بدي هذا الدليل، بشتغل على كيفي. هلأ بعدين إذا ضاع لا يجي يلوم الشركة وما أرسلت، يلوم جهله ويلوم غباءه، لأنه الشركة أرادت أن تخدمه أفضل خدمة، بس هو أراد أن يركب رأسه وهواه. لذلك إذا ضاع، إذا سرق، إذا أسيء إليه، إذا مات، إذا قتل، هو يتحمل ما فعل. فالله عز وجل يقول إن هذه تذكرة، أرسلت لكم تذكيرا لكم بالطريق المستقيم وكيف الوصول إليه، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الله عز وجل قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بس اعلموا يا عبادي إنكم بالنتيجة أنتم عباد، وكلكم ضمن المشيئة، يعني ما يخرج أحد عن أوامر عن مشيئة الله عز وجل وعن أقداره في هذا الكون. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما بما تعملون حكيما بما يأمر وينهى. يدخل من يشاء في رحمته، اللهم أدخلنا في رحمتك. هلا إذا الشركة السياحية حطت دليل وقالت له المجموعة يا جماعة هذا دليل من الباب للباب، أم كل المجموعة وافقت بس في واحد راح، هلا من الذي سيدخل في رحمة هذه الشركة؟ الذي ائتمر بالأمر. ومن الذي سيدخل في عذاب الحياة وصعوبات الحياة؟ الذي خالف الأمر. يدخل من يشاء في رحمته، يعني من التزم بأوامر الله عز وجل فالمشيئة تقضي أنه مرحوم لأننا دلناه على الصراط المستقيم. يدخل من يشاء في رحمته، قال بعض العلماء في رحمته يعني في جنته. والظالمين يعني المخالفين لأوامر الله، المعاندين لأوامر الله، الراكبين لأهوائهم لشهواتهم، الذين يقدمون ما تمليه عقولهم وشهواتهم على أوامر الله، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. طبعا هذا الإعداد طبيعي أيها الإخوة، يعني هلأ هذا الطريق نهايته توصلك إلى الهدف الذي تريد، إلى سعادة، وهذا الطريق الذي يذهب باتجاه اليمين بعيدا يوصلك إلى شقاء وعذاب. هلأ اللي بيمشي بالطريق المستقيم سيدخل في رحمته بينه، طيب واللي بيمشي بالطريق اليسار حيروح إلى طريق العذاب، وهو اختار بملء إرادته، الله رسم له وين طريق الخير وطريق العذاب لكنه اختار. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. هذا هيك المعنى العام، وبالمعنى الخاص فيما نحن فيه في هذه الأزمة نسأل الله عز وجل أن يفرجها عنا. يا أيها الإخوة قولوا للظالمين أن الله تعالى أعد لهم عذابا أليما. وإذا الله عز وجل عم بيقول أعد، مرات أب يزعجه ابنه إزعاجا شديدا بيقول له طيب عم جهز لك شغلة نتحاسب. هلأ الأب إذا بيقول له عم جهز لك شغلة الولد يبلش يحسب حسابات، معناته شغلة كبيرة، لو شغلة صغيرة يعني كان مشاها أبي فورا، بس إذا أبي عم بيقول طيب عم جهز لك شغلة طول بالك بس ليوم الخميس بيخلص الدوام بالمدرسة، معناتها شغلة كبيرة. وإذا الله عز وجل عم بيقول أعد لهم، واللي عم بيعد هو الله، وعذابا أليما. لذلك غدا عندما ينزل العذاب بالظالمين ويشفق عليهم الناس لا يشفقون، لأن الله عز وجل كان قد أمهلهم كثيرا وكان قد أوعدهم كثيرا بس هم لا يفهمون، لذلك نتيجة طريقهم أن يصلوا إلى ما أعد الله تعالى لهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.